الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن أبان بن صمعة قال حدثني أبو الوازع عن أبي برزة قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: أمط الأذى عن الطريق. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا أبو الوازع عن أبي برزة قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل إذا عملته أدخلني الله به الجنة، قال: انظر ما يؤذي الناس في طريقهم فنحه. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الإنسان 360 مفصلا، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة. قالوا: ومن يطيق هذا يا رسول الله؟ قال: النخاعة تراها في المسجد فيدفنها صدقة، والأذى ينحيه عن الطريق صدقة، فإن لم يقدر فركعتي الضحى. حدثنا محمد بن يحيى بن أبي سمينة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا منهار بن خليفة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث: ما فرحنا بشيء منذ عرفنا الإسلام فرحنا به، قال: إن المؤمن يؤجر في هدايته المسلم وإماطته الأذى عن الطريق وفي تعبير لسانه عن الأعجمي، وإنه ليؤجر في إتيانه أهله، حتى إنه ليؤجر في السلعة فيكون في طرف الثوب فيلتمسها فتخطئها كفه فيخفق لها فؤاده فيرد عليه فيكتب له أجرها. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن العوام بن جويرية عن الحسن عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: أكثرها فأكثرها. قلت: فإن لم يكن لي مال؟ قال: فمن عفو مالك. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: فمن عفو طعامك. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: اتق النار ولو بشق التمر. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: فأمط الأذى عن الطريق. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: الكلمة الطيبة. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: فإن لم تفعل يا أبا ذر فدع الناس من الشر، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: فإن لم تفعل فما تريد يا أبا ذر تدع في فإن لم تفعل فما تريد يا أبا ذر تدع فيك من الخير شيئا. قال أبو عبد الله: فقد بين أن إماطة الأذى لم يكن واجبا عليه، إذ قال: فإن لم تفعل، قال: فبكلمة طيبة، ثم قال: فإن لم تفعل، قال: فدع الناس من الشر. فلو كان إماطة الأذى عن الطريق واجب لما رخص له في تركه، ولا قال له: عليك أن تفعله. ولكن لما لم يكن فرضا عليه فقال له: فإن لم أفعله أبدله مكانه شيئا هو أسهل عليه منه. فلما قال: فإن لم أفعل، لم يرخص له في تركه كف الشر، إذ كان ذلك واجبا عليه، فأبان أن إماطة الأذى من النوافل. حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير قال: سمعت ابن عباس يقول: من مشى بدينه إلى غريمه يقضيه فله بكل خطوة صدقة، ومن هدى زقاقا فله به صدقة، ومن أعان ضعيف
ومن هدى
زقاقا فله به صدقة.
ومن هدى زقاقا كذا
أحسن الله إليك. نعم،
كانه يعني فتح طريقا يعني يسلكه الناس، ففي تيسير لهم، كما لأن الناس يحتاجون إلى يصير بعض المواضع يعني ليس فيها مسالك، فيقوم بعض المسير فيفتح طريق، فلعل هذا هو معنى ومن هدى زقاقا. الزقاق هو الطريق الصغير إلى الآن، هذا معروف في الحجاز. نعم.
أحسن إليكم.
في تعليق ولا شيء فائدة؟
تخريج أحسن إليك.
فسر الزقاق عندك؟
لا.
قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من منح منيحة أو هدى زقاقا أو قال طريقا كان له عدل عتاق نسمة.
هدى ما يبهدى يعني فتح طريق. نعم
أحسن عليكم. ومن أعان ضعيفا على حمل دابة فله صدقة، وكل معروف صدقة، ومن أماط أذى عن الطريق فله صدقة. قال أبو عبد الله: ومن ذلك قوله: البذاذة من الإيمان، يريد التقشف وليس التقشف بفرض. ومنه قوله: الحياء من الإيمان. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال: إن الحياء من الإيمان. قال أبو عبد الله: والحياء حياءان، حياء من الله وحياء من الناس، والذي هو أولى بالعبد الحياء من الله عز وجل، ولولا أن الله تعالى جعل الحياء من خلقه خلقا كريما لما كان أحد غير الله يستوجب أن يستحى منه، إذ لا مالك لنفع ولا ضر غيره، ولكنه أحب أن يستحي خلقه بعضهم من بعض فيستر عيوبهم منهم، فلا يفتضح بعضهم عند بعض. فمن الحياء من الله ما هو فرض، ومنه فضيلة ونافلة، وهو هائج عن المعرفة بعظمة الله وجلاله وقدرته، لأنه إذا ثبت تعظيم الله في قلب العبد أورثه الحياء من الله والهيبة له، فغلب على قلبه ذكر اطلاع الله العظيم ونظره بعظمته وجلاله إلى ما في قلبه وجوارحه، وذكر المقام غدا بين يديه، وسؤاله إياه عن جميع أعمال قلبه وجوارحه، وذكر دوام إحسانه إليه وقلة الشكر منه لربه. فإذا غلب ذكر هذه الأمور على قلبه أهاج منه الحياء من الله، فاستحي الله أن يطلع على قلبه وهو معتقد لشيء مما يكره، أو على جارحة من جوارحه تتحرك بما يكره، فطهر قلبه من كل معصية ومنع جوارحه من جميع معاصيه، إذ فهم عنه قوله: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال منكرا على من استخف بنظره: ألم يعلم بأن الله يرى. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثني ابن عفير قال: حدثني ابن لهيعة عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى قوم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أفشي السلام وابذل الطعام واستحي من الله استحياءك رجلا من أهلك، وإذا أسأت فأحسن ولتحسن خلقك ما استطعت. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير سمع سعيد بن يزيد أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحي الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن سعيد بن يزيد أنه سمعه يقول أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي الله كما تستحي رجلا صالحا من قومك. قال أبو عبد الله: ألست ترى أن الإنسان إذا علم أن رجلا صالحا ينظر إليه أو يسمع كلامه أمسك عن كل ما يخاف أن يمقته عليه أو يضع من قدره عنده؟ ولو علم أنه يطلع على ما في ضميره لما أضمر إلا على ما يعلم أنه يحسنه عنده ويجمل، وكذلك يستحي من الرجل الصالح من كل نقص في فضل إلا لمرض فأجمل النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الحياء من الله في هذه الكلمة: فمن استحيا من الله فيما يظهر وكل شيء ظاهر له كما يستحي من الرجل الصالح فقد استحيا من الله حق الحياء، لأنه عالم بأن الله مطلع على ما في قلبه، فلا يدع قلبه يضمر على شيء مما يكره إن عرض له رياء في عمل أو عجب أو كبر ذكر نظر الله إليه فاستحيا منه أن يرى ذلك في قلبه فتركه، واستحيا أيضا من كل نقص يدخل فيه من فضول الدنيا أو من فضول الكلام وإن كان مباحا، لأنه يعلم أن الله قد زهده في ذلك ورغبه في تركه، فهو يستحي أن يراه راغبا فيما زهده فيه، وكذلك إن خاف غيره استحيا منه أن يراه يخاف غيره أو يرجوه أو يطمع فيه، وهذه فضيلة ليست بفرض. من ذلك ما حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا عبيد الله بن مبارك لعل عبد الله بن مبارك أحسنكم عن يونس الأيلي عن زهري عن عروة بن الزبير عن أبيه قال سمعت أبا بكر الصديق يخطب الناس وهو يقول يا أيها الناس استحيوا من الله فإني لأظل إذا أتيت الخلاء أغطي رأسي استحياء من ربي. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي مجلز قال قال أبو موسى إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقل صلبي حياء من ربي حتى آخذ ثوبي.
هو عن أبي موسى
أحسن لكم. قال أبو موسى إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقل صلبي حياء من ربي حتى آخذ ثوبي. حدثني الدورقي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا سالم أبو جميع حدثنا الحسن وذكر عثمان وشدة حياءه فقال إن كان ليكون في البيت والباب عليه مغلق فما يضع عنه الثوب ليفيض عليه الماء يمنعه الحياء أن يقيم صلبه. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن عبيد قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال كنت في جيش فمررنا بأجمة مخيفة فإذا رجل فيها نائم على فراشه وفرسه حوله تدور فأيقظناه فقلنا ما تخاف في هذه الأجمة؟ فقال إني لأستحي من ذي العرش أن يعلم أني أخاف أحدا دونه. حدثنا الدورقي قال حدثني محمد بن عيسى أبو جعفر قال حدثنا فضالة بن حسين عن يزيد بن نعامة قال لما سير عامر إلى الشام نزلوا بطريق الشام بماء فإذا الأسد قد حال بينهم وبين الماء، وجاء عامر حتى أصاب حاجته من الماء فقالوا له لقد خاطرت بنفسك، فقال والله إن كنت لا أستحي أن يعلم الله أني أخاف أحدا غيره. حدثنا الحسين بن عيسى قال حدثنا قال أخبرنا عبد الله
هذا من اجتهاد العباد، وإلا الخوف الطبيعي ليس بنقص، الأنبياء يخافون الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي لا 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 يخالف ولا يعارض الخوف من الله، ولا يكون نقصا في الخوف من الله، خوف طبيعي. الأنبياء خافوا، موسى خاف من فعل السحرة، وإبراهيم خاف لما دخل عليه الملائكة وهم غير معروفين، فالخوف الطبيعي لا يناقض ولا ينقص من خوف الله، لكن هذا من اجتهاد بعض العباد يبالغ في بعض الأمور. نعم
أحسن الله إليك. حدثنا الحسين بن عيسى قال أخبرنا عبد الله
يدعي أنه ما يخاف من الأسد حتى لا ينقص من خوفه من الله. خوف من الأسد هذا أمر فطرة، بل الإقدام على الأسد فيها كما يقال مغامرة وتعريض تعريض الإنسان نفسه للخطر. الخوف من الأسد أمر طبيعي وهو من حزم، أما يعني تخاطر بنفسك تقول أنا لا أريد أن أخاف من الأسد، لأن لأن هذا يصير خوف مع الله، وإني أخاف غير الله. لا، من خاف من الأسد لا يقال أنه يخاف من غير الله. الخوف الطبيعي هذا لا يناقض ولا ينقص خوف الله. نعم.
أحسن الله إليك.
هذا نقص في العقل؟
ضعف نقص في العقل من وجهه هو البعث عليه، يعني المبالغة فيه. والصوفية وبعض العباد عندهم تكلف في بعض الأمور، عفى الله عنه، لكن الله يعذرهم لحسن نواياهم. نعم.
أحسن الله إليك.
إلى هنا يا علي.
الخوف من الناس
أنواع.
أحسن عليكم.
لماذا يغلق الناس أبوابهم؟ شو ليش يغلقون أبوابهم؟
السراق والمعتدي.
حسبك يا علي، كيف طويل. عن ماذا؟
عن هدى الزقاق.
نعم. هدى أو هدى؟
قال هدى بفتح الهاء وتشديد المهملة، والزقاق بضم الزاي وتخفيف القاف وآخره قاف. معروف. والمراد
معروف.
والمراد من دل الذي لا يعرفه عليه إذا احتاج إلى دخول.
هدى صحيح. هدى من لا يعرف الطريق. مبالغة في الهداية. حداه.
قال القاضي في المفتاح زقاقا بضم الزاي أي سكة وطريقا.
سكة لاحظ أنه طريق صغير. نعم.
أي عرف ضالا أو ضريرا طريقا، وقيل إلى سكنه
وقيله
إلى سكنه أو بيته.
نعم.
بناء على أن هدى متعد إلى مفعولين أو إلى مفعول.
هدى تقول هديته الطريقة، متعد لمفعولين، هديت الضال الطريقة. نعم.
ويروى بتشديد الدال إما مبالغة في الهداية أو من الهدية، أي تصدق بزقاق من النخل وهو السكة والصف من أشجار أو جعله وقفا.
هذا هو، إما أنه هدى غيره الطريق أو أنه هد طريقا، يعني فتحه تيسيرا للسالكين. يقول وروي بتشديد الدال فهو إما مبالغة إيش؟
إما مبالغة في الهداية.
إيه؟
أو من الهدية، أي تصدق بزقاق من النخل وهو السكة والصف من أشجاره أو جعله وقفا.
يعني فتح للناس طريقا في أرضه. لا إله إلا الله. نعم محمد. وبعده.